أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. مر الكلام حول قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وأما قوله تعالى ثم استوى على العرش، هذه الجملة يعني هذا التركيب مكرر في ستة موارد في القرآن الكريم. في سورة الأعراف وفي سورة يونس، سورة الأعراف آية 54، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة يونس أيضا نفس التعبير. في سورة الرعد آية 2، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وفي سورة الفرقان آية 59، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ومثل ذلك في سورة السجدة الله الذي، هذا الفرق فقط، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذا المورد السادس. ما هو العرش وما معنى الاستواء على العرش؟ قديما كان هذا المعنى، يعني هذا التعبير، محلا للكلام والسؤال، وربما كان بعضهم يكفر بعضا ويضلل بعضا من هذا الجهة. العرش في اللغة بمعنى كل شيء مسقف، معروشات وغير معروشات، يعني بعض الشجر يخلون عليه سقف، فهذا يقال معروشات. فهناك عرش يعني الشيء المسقف، ولكن يعبر به عن سرير السلطان، إما باعتبار أن سرير السلطان غالبا كان مسقف له سقف، أو بمعنى الشيء العالي، يعني باعتبار أنه كان مجلس السلطان مجلسا مرتفعا بالنسبة إلى بقية الناس، فيقال له أنه عرش السلطان، سريره يعني الذي يجلس عليه ويحكم على الناس. ولكن ما هو عرش الرحمن؟ وهذا التعبير وارد في آيات كثيرة في القرآن. الرحمن على العرش استوى. شنو يعني العرش؟ طبعا السذج من الناس يتصورون أن الله تعالى جالس على كرسي كبير، يعني هم يتصورون الله جسما كبيرا أكبر من بقية الأجسام وجالس على كرسي يحكم، هذا التصور الساذج. يعني إذا تقول ملائكة يتصورون الملائكة شرطة، يعني شرطة الله مثلا. والغريب أن بعض من يدعون العلم وكذا هم ما يقولون هالشكل طبعا، ولكن يقولون بأنه لا نعلم ما هو العرش، لا نعلم ما هو العرش، ولا يجوز أصلا أن أحد يسأل عن العرش ما هو العرش. وحتى يقال، ينقل عن بعضهم أن أحدا مثلا سأله، أحد هؤلاء ليدعون العلم والإمامة وكذا، سأله عن استوى على العرش يعني شنو، فأطرق مليا وقام يعرق وكذا، قال العرش لا نعلمه وكذا، وأنت ضال مضل، اخرجوه اخرجوه. يعني أنت ما تعلم شنو معناه، شنو يعني أخرج؟ ينقل عن مالك، الإمام مالك وغير ذلك من هذا القبيل، وارد في كثير من المواقف. وهذا طبعا اللي يدعي أو يقول بأن العرش لا نعلمه، هذا أيضا مثل هذا البسيط الساذج اللي يقول بأن الله تعالى جالس على كرسي كبير، هذا مثله بس يخجل يقول، يعني هذا يحتمل في نفسه أن هذا هو الصحيح، أن العرش شيء الله تعالى جالس عليه، بس يخجل يقول يستحي. وأما سائر من يدعي العلم يقولون لا، العرش جسم كبير مو الله تعالى جالس عليه، ولكن هذا يعبر عنه بجسم محيط على جميع الأفلاك، هذه أفلاك السماوات كل ما تصعد فلك فوق فلك إلى أن تصل إلى العرش، وهذا عرش جسم كبير يحيط به كل هذه الأجسام. ويستندون إلى أفكار فلسفية لا أساس لها، وربما بعض الروايات أيضا اللي ممكن تساند هذا المفهوم. هذا كل هذا خطأ. العرش تعبير كناية، كناية عن عموم السلطة والحاكمية، الله تعالى هو الحاكم المطلق مسلط على كل شيء صغير أو حقير أو كبير وجليل ما يختلف. فاستوى على العرش يعني تسلط على كل شيء، استوى يقولون يعني استولى واستعلى، استعلى العرش يعني تسلم السلطة والحاكمية، مو تسلم اعتباري، هو له السلطة والحاكمية، ليس هناك من يمنحه سلطة وحاكمية، كل شيء محكوم له وتحت قدرته وسلطته وسلطانه. فالعرش هذا شيء تعبير عن هذا الأمر، الغرض منه بيان أن الله تعالى ليس هو الذي خلق السماوات والأرض فحسب، لأن هذا كان يتصورون الوثنيين يتصورون بأن الله تعالى خالق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولكن من يدبر الأمور؟ لا، بعد هذا الأرواح الأشباح ما أدري أصنام الملائكة عندهم الأفكار أن هناك أشياء مخلوقة لله ولكن هي التي تدبر الأمور. لا، الله تعالى هو الذي يدبر الأمر، ولذلك في سورة السجدة بعد هذه الجملة وبعد جملة أخرى يدبر الأمر، ما يقول ويدبر الأمر، يدبر الأمر، يعني معنى استوى على العرش أنه يدبر الأمر، فتدبير الأمر هو هذا معنى الاستواء على العرش والسلطة والحاكمية. وربما يتصور الحين هذا الوثنيين يقولون كذا، لا، حتى البشر غير الوثني، حتى بعض المسلمين والمؤمنين بالله يتصورون أن الحاكم في الكون هو القانون والنظام، ولن يقولون الله تعالى ممكن نقول خلق السماوات والأرض، ولكن الكون يدور أوتوماتيكيا، هناك قانون هناك نظام، فلا يعترفون الحين، إما لا يعترفون حتى باللفظ أو لا يعترفون لفظا، ولكن في قرارة أنفسهم يتصورون أن الحاكم في الكون هو القانون والنظام وليس هو تدبير الله. ربما إحنا أيضا كثير منا نتصور هالشيء، هذا شيء طبيعي صحيح طبيعي، ولكن له مدبر. هذا الشيء الطبيعي لا يؤثر إلا بأمر من الله، هذا يجب أن يؤمن به المؤمن، يجب أن يؤمن بأن كل أمر طبيعي أيضا بيد الله، هو الذي يدبر الأمر. فاستوى على العرش ثم استوى على العرش يعني السلطة والحاكمية بيده، ليس بيد القانون، الله تعالى ليس محكوما بقوانينه ونظمه، هو الذي يسيطر على القانون والنظام. وربما يتصورون أن الإنسان حر طليق يفعل ما يشاء، يقول ما حد يمنعني في إطار القانون الكوني، أنا حر طليق أفعل ما أشاء. لا، أنت أيضا مسير، مخير بأمر الله، الله تعالى جعل لك الاختيار ولكن في إطار ما تقدر تتجاوزه، وفي نفس هذا الإطار أيضا الله تعالى هو الذي يأذن لك، إذا ما يأذن ما تقدر تعمل أي شيء. فهذا هو المعنى. ثم استوى على العرش. استوى يقولون يعني استولى واستعلى وملك، ولكن يعني إحنا لما نقول بأن استوى على العرش، ليش كل استوى ولا مرة ما يقول استولى؟ يعني هذا الإصرار على هذا التعبير، كل هذه الموارد ثم استوى على العرش، ولا مرة ما قال ثم استولى على العرش. إذا هو نفس المعنى، لماذا هو هذا الإصرار على هذا التعبير بالخصوص؟ لم أجد شيئا يعني في كلماتهم لهذا الخصوصية. أعتقد أن الظاهر يعني أن الهدف من هذا هو بيان استواء نسبة الأشياء إليه تعالى. استوى على العرش يعني استوى على السلطة والحاكمية، صحيح هو معنى الاستعلاء والاستيلاء، ولكن يتضمن معنى الاستواء أيضا، يعني ما يختلف شأن السلطة والحاكمية بالنسبة إلى صغائر الأشياء وكبائر الأشياء، شيء صغير أو شيء كبير، جليل أو حقير، ما يختلف، ليس شيء أقرب إليه من شيء، وليس شيء أهون عليه من شيء، كل شيء بالنسبة إليه نسبتها، نسب الأشياء إليه تعالى نسبة واحدة، وهو كما مسلط على العلل مسلط على المعالين. يعني لا تتصور أن الله تعالى يخلق العلة والعلة تخلق المعلول أو تسبب، لا، نسبة المؤثرات والمتأثرات إليه تعالى نسبة واحدة، نسبة سلطته مو بس خلقه، سلطته وتدبيره. النار تحرق، خلق النار بأمر الله، تأثير النار بأمر الله، الإحراق أيضا بيد الله، كل هذا بيد الله وكله مستند إليه. فهذا يمكن يكون هذا الهدف من التعبير بالاستواء، ثم استوى على العرش. لماذا ثم؟ يعني شنو ثم استوى؟ يعني واحد ربما يستغرب، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. يقولون ثم للتراخي، هذا ثم يعني بعدين، يعني أول شيء خلق ثم استوى، فهذا يستغربون كيف يعني هذا كأنه شيء حادث، يعني هذا صار ثم يعني بعدين صار هذا الأمر، معناه أن هذا شيء حدث، استواء السلطة والحاكمية، استواء الرحمن على العرش شيء حدث ما كان سابقا، يعني هذا شيء متأخر، بينما هذا ما يصير، يعني لازم يكون من البدو، الله تعالى مستولي على كل شيء من البدو، مو بعدين صار، مو شيء أمر حادث. فيقولون بأن هذا للتراخي الكلامي في الكلام، مو في ترتيب الشيء، يعني مو أن هذا شيء بعد هذا، نقول مثلا دخل زيد ثم عمرو، يعني عمر بعد إجا والشكل، لكن هنا لا يعني هذا المعنى، لا يفيد هذا المعنى، لأنه إذا أفاد هذا المعنى معناه أن الاستواء على العرش والسلطة الإلهية تحققت بعدا، شيء متأخر ما يصير، هذا شيء دائم. فيقولون أن ثم بمعنى التراخي في الكلام في التعبير، مو في التحقق الخارجي، مو في الواقعية الخارجية، وهذا أمر مستعمل إحنا في الكلام، يعني أول شيء نقول كلام ثم يعني هذا بعدين، التكلم به أو البيان بعد ذلك، مو أن تحققه بعد ذلك. لكن أيضا هذا أمر مستغرب، ليش هالإصرار على ثم استوى على، ولا مرة ما قال واستوى على العرش، ولا مرة ما أتى بهذه الجملة قبل خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. كل هذه التعابير في هذا نفس الشيء، أول شيء الخلقة ثم الاستواء. أنا أعتقد أنه لا، هذا ترتيب، وإن كان سابقاً كنت أقول ما يقولونه، ولكن الآن أشوف بأن هذا الإصرار يفيد معنى، يعني هناك شيء، وهذا الشيء هو أنه لا، واقعاً التدبير بعد الخلق الطبيعي، هذا الاستواء على العرش. إذا كان المعنى أن الله تعالى قادر على كل شيء، طبعاً هذا القدرة سابقة، أصلاً ما له حدوث، مو شيء حادث، القدرة من صفات الذات. أما إذا قلنا بأن الاستواء على العرش بمعنى التدبير، تدبير شنو؟ تدبير الكون، وبعد الكون، يعني لازم يكون هناك كون ثم تدبير للكون. إذا الاستواء على العرش بمعنى السلطة والحاكمية وتدبير الأمور، فهذا شيء متأخر عن خلق الكون، طبيعي هذا أمر متأخر. مو صحيح أنه نقول بأن هذا اللي يأتي في الذهن أن هذا الشيء دائمي وليس شيئا حادثا، هو القدرة، القدرة الإلهية، فهذا شيء من صفات الذات، مو شيء حادث، ولكن تدبير الكون بعد خلق الكون. الله تعالى أول يخلق الكون ثم يدبر أموره. فإذا السلطة إذا بهذا المعنى، طبيعي أنه أمر متأخر عن خلق الكون. إذا معنى ثم بالمعنى الصحيح، وهو التراخي في الواقع والحقيقة، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يلج في الأرض، الولوج هو الدخول، دخول شيء في شيء، يلج في الأرض يعني يدخل في الأرض. ويقال، يقول بعضهم بأن الولوج الدخول في شيء ضيق، ولذلك الله تعالى يقول حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط شيء ضيق، مستحيل الجمل يدخل فيه، هؤلاء ما يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط، يعني مستحيل، كناية عن استحالته. ومورد الكلام أيضا من هذا القبيل، يعني الولوج هو الدخول في مسارب الأرض. شنو يعني يدخل يلج في الأرض وما يخرج منها؟ هل الأشياء الموجودة على سطح الأرض هذه كلها بصورة تدريجية تدخل في الأرض، سواء الأحياء من الإنسان والحيوان أو النباتات أو حتى بعض الجمادات، أفرض المياه تدخل في الأرض وتخرج من الأرض، تدخل في الأرض بأملاح وتخرج من الأرض صافية، المعادن تدخل في الأرض، يعني الأرض تمتص هذه الأشياء تدريجا، فتحتفظ المعادن، تحتفظ بخصائصها ثم تخرج من الأرض. الأحياء تدخل في الأرض، يعني الأحياء يموتون، الإنسان، الحيوان، الشجر، الأرض تمتص هذه الأشياء، سواء اللي يدفنونه، الإنسان يدفن، الحيوان ما يدفن عادة، ولكن الأرض تمتصه، تدخل كل أجزائه، تدخل الأرض تدريجا ثم تخرج هذه الأشياء بصورة أخرى. هذه عملية مستمرة بصورة دائمة، لو كان كل الأشياء تبقى على الأرض كان ما كان هناك حياة أصلا. عملية الحياة والموت سببه هو هذا الأمر، أن الأشياء تدخل في الأرض تتحول إلى أمور أخرى وتخرج. الحب يدخل في الأرض ويخرج نباتا حيا، مو هكذا؟ وسائر الأمور، كل هذه الأمور الأرض تمتصها، يعني كل هذه الأشياء، فهذه مسارب الأرض، يعني ولوج بمعنى دخول الأشياء في مضائق الأرض ومسارب الأرض والخروج منها بصورة أخرى. الغرض من هذا البيان أمران، على الأقل يحتمل أمران: عموم علمه تعالى، هذا أشياء صغيرة كلش، كل ما يدخل في الأرض من حبة أو من ذرة أو من تراب أو من إنسان أو من حيوان أو من معدن أو من ماء أو أي شيء آخر، الله تعالى يعلم. ثم يخرج من الأرض بصورة أخرى تتبدل ماهيته وتتبدل صورته وتخرج من الأرض، الله تعالى يعلم به. فالهدف بيان عموم علمه تعالى لكل شيء ولكل ذرة، وربما يكون الغرض أيضا الإشارة إلى رد ما يقال من استبعاد المعاد، وهذا وارد في آيات كثيرة أيضا، والله تعالى يشبه المعاد بإحياء الأرض الميتة: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، يعني كذلك خروج الإنسان، كما أن الله تعالى يحيي الأرض الميتة كذلك يحيي الإنسان. يعني لا تستبعد إحياء الموتى، ليش تستبعد؟ لأن تقول بأن هذا الإنسان يموت وتتفرق أجزاؤه ويدفن، مو معلوم وين يروح، ما يقولون الشكل ظللنا في الأرض، إذا ظللنا في الأرض يعني أصلا هذا كل جزء منه يروح مكان، مو معلوم شي يصير. الله تعالى يعلم بكل ذلك، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، فإذا لا تستبعد. وهذا عملية الإحياء والإماتة عملية مستمرة في كل لحظة، ليش تستبعد؟ دائما الله تعالى يحيي ويميت ويميت ويحيي، مو شيء جديد هذا، بس أنت تستغرب أن هذا الإنسان بعد ملايين السنين الله تعالى يحييه. لا تستبعد، الله تعالى لا يفوته شيء، لا يعزب عن علمه شيء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. السماء جهة العلو، كل شيء عالي فهو سماء بالنسبة لما تحته، كل ما ينزل من السماء يعني من جهة العلو، وما يعرج إلى السماء يعني يصعد إلى السماء، هذا أيضا مجموعة من حقائق الكون اللي الله تعالى يعلم بها صغيرها وكبيرها. الحين ينزل من جهة العلو، العلو المادي، يعني مثلا الأمطار، المطر ينزل من علو من السحاب، والأشعة، أشعة الشمس مثلا على كل ذرة من هذه الأشعة ومن هذه الأنوار والضياء، الله تعالى يعلم بها. وكل ما يصعد من الأدخنة والأبخرة، كل هذا الله تعالى يعلم بها. هناك أشياء تنزل من السماء وهناك أشياء تصعد من الأرض إلى السماء، يعني إلى جهة العلو، الله تعالى يعلم بكل شيء منها. وأيضا السماء جهة العلو المعنوي، يعني ما ينزل من السماء من الملائكة، من الأحكام الشرعية، من الأوامر الإلهية، لأن كل حادث وكل حركة في هذا الكون على هذه الأرض، في هذا الكون ككل مو الأرض، بأمر من الله، وهذا الأمر ينزل من السماء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. سماء يعني جهة العلو، مو هذا العلو المادي، علو معنوي. الملائكة تنزل بهذا الأمر من جهة العلو المعنوي إلى هذا الكون، الأفلاك، الأرض، كله كل هذا شيء واحد. الملائكة تنزل بهذه الأوامر وتنزل بالأحكام والشرائع والكتب، ويصعد إلى السماء الأعمال والدعوات وغير ذلك، كل هذا أيضا تصعد إلى جهة العلو. إحنا ندعو وهذا الدعاء يرتفع إلى السماء، يعني إلى الله تعالى، وينزل من الله تعالى الأوامر والأحكام، كل هذا أيضا الله تعالى يعلم بها. فهذا أيضا إشارة إلى عموم علمه تعالى من جهة، وإلى ما يحتاج إليه الحساب وإنشاء المحكمة الكبرى يوم القيامة. فالله تعالى يوم القيامة يحاسب الإنسان على كل صغيرة وكبيرة، ويحاسبه على مخالفته للأحكام النازلة من السماء والأعمال الصاعدة من الأرض. أنت تعمل، عملك يرفع إلى السماء، والأحكام النازلة الله تعالى يطبق بين عملك وبين الحكم النازل من السماء. فالله تعالى يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها من الأعمال، يعني إشارة إلى هذا الأمر أيضا، فيكون مقدمة لي. طبعا هذه الآيات واردة في صفات الله تعالى، ولكن تشير إلى هذه الأمور كما يأتي أيضا في آيات أخرى. والحمد لله رب.